بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السابع: علائم محبة الله تعالى. وهذه العلامات هي علامات محبة الله، محبة العبد لله سبحانه وتعالى، يعني العبد الذي يحب ربه كيف تكون حاله، ما هي الأشياء التي تظهر عليه، ما هي العلامات التي تظهر عليه حتى يتبين أنه فعلا هذا الشخص يحب الله سبحانه وتعالى. فيقولون أن هناك مجموعة من العلامات الكاشفة عن محبة العبد لربه. الأولى: أن يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. وإذا قسناه طبعا هذه الأمور حتى تتضح، يكون تتضح في محبي الدنيا ليمكن إيضاحها في حب الله سبحانه وتعالى. إذا كان شخص يحب شخص ومحبة شديدة جدا، فمن أظهر المصادق حبه أنه يحب أن يلتقي، أن يذهب له، أن يجلس معه، أن يستمر في البقاء معه، يعني حب لقائه من مظهر من مظاهر حبه. إذا كان يحبه فلا بد أن يكون محبا للقائه. فالشخص الذي يحب الله سبحانه وتعالى فإنه يحب لقاء الله. يجي قلني شنه معنى لقاء الله؟ أن الإنسان يلاقي ربه. شنه معنى يلاقي ربه؟ شنه معنى اللقاء؟ نتكلمنا عن الرؤية واللقاء، الرؤية القلبية واللقاء أيضا قلبي. فإذا لقاء الله سبحانه وتعالى قد يكون بأن تشغل نفسك بشيء خاص بالله وتحس بوجوده عندك، مثل الصلاة مثلا، أو عمل من الأعمال. الصلاة معراج المؤمن، فبالصلاة، الصلاة لقاء مع الله مثلا، فيكون يحب الصلاة مثلا، بما أنها هذا العمل هو لقاء بالله، يحب هذا العمل الذي فيه لقاء الله سبحانه وتعالى. أيضا الآخرة التي هي دار الجزاء وجنة عدن مثلا، يحب جنة عدن أو الجنة، لأن الجنة أيضا مكان للقاء الله، أو تعتبر هي مقر لقاء الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يحسس المؤمنين بوجوده هناك، فكأنهم ملتقين معه، جالسين معه. إذن هنا أيضا اللقاء، فالمفروض أنه يحب اللقاء إذا كان عن طريق دنيوي، أو يحب اللقاء حتى لو كان في الطريق الأخرى. طبعا هذا يستلزم إلى أنه يحب الموت ويحب ما بعد الموت. فيكون من علامات المؤمن أن الموت عنده محبوب وليس بمكروه. طبعا في كلام عن تمني الموت، هل يعني جيد للإنسان أن يتمنى الموت أو لا، هذا شيء آخر. لأنه تمني الموت مرة يكون لأنه مثلا يرى أن يعني من مشاكل الدنيا عليه مصائب ومشاكل في هذه الدنيا فيريد أن يتخلص منها إلى الموت مثلا وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يختلف من شخص إلى شخص، فممكن يكون في بعض الأحيان ليس بجيد باعتبار أنه أنت إذا يعني طولت في الدنيا وأنت على عمل صالح تحصل مراتب أعلى. أكو ناس واصلين لأعلى المراتب مثلا بالبقاء أو بعدم البقاء، لن يزيده شيء مثلا أو لن يزيده شيء، أو مثل قضية الإمام الحسين مثلا أنه في قضية ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، شيء حب لقاء النبي صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك يقول عندك مقام ومنزله يحتاج تتأخر حتى تحصل على هذه المنزلة، وتأخر وما طول ولكنه تأخر ليصل إلى هذه المنزلة التي يريد. المهم هو إقباله كان حبا في رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا يعني تأخره كان حبا في الله سبحانه وتعالى، فما تغيرت القضية كلها أنه يحب الله سبحانه ولا يكره لقاءه. فإذا هذا مظهر من المظاهر أن الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى يحب لقاءه حتى لو كان بالموت. غاية ما هناك لو علم أن الله يحب له البقاء فهنا لا يتمنى الموت. ليش؟ لأن الله سبحانه، لأن المحبوب لا يحب له هذا الشيء الآن مثلا، وإنما يريده في وقت آخر، فيقدم ما يريده المحبوب على ما يريده هو، حتى لو كان هو يريد اللقاء ولكن المحبوب يقول تأخر فيقول ما يخالف أتأخر امتثالا لأمرك. العلامة الثانية من علامات الحب أن يؤثر مراد الله سبحانه على مراده. طبعا هذه في كل الأعمال. الآن عندنا مثلا أوامر ونواهي إلهية اللي هي تتمثل في أفرض الرسالة العملية الحالية اللي هي مأخوذة من الكتاب ومن أحاديث النبي والعطر عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذه أوامر ونواهي موجودة. هذه الأوامر والنواهي قد توافق النفس في بعض الأحيان وقد تخالف النفس، يعني النفس لا تريد أن تصنع هذه أن تصنع بعض الأشياء يعني في بعض الأحيان. فهنا الحب يظهر شنو؟ الحب إذا شخص محب لله سبحانه وتعالى فصار مورد، هو يحبه والله يحبه وهذا محلولة خلاص سهلة. بس عندنا مورد مثلا أنه هو في نفسه يعني صار صعب عليه لا يريده، ¡Gracias!
Thank you. Not
فوق المحبة. بعد المحبة الاجتباء، يعني أن يكون هذا خلاص مستخلص من الخلق، مجتبى ممن يجتبيهم الله من خلقه. والاجتباء يحتاج أيضا إلى اختبار آخر، فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه. فإذا تحمل الاختبار خلص يعني رفع إلى درجة الاجتباء، ولكن إذا مو بس تحمل وإنما كان راضيا قانعا بما اختاره الله له من الابتلاء، فهذا يصير من المصطفين، يكون من يصطفيه الله سبحانه وتعالى. وقال: من أكثر ذكر الله أحبه الله. لأن هذا إكثار الذكر، طبعا إكثار الذكر اللفظي وإكثار الذكر المعنوي هو في الواقع يخلي مع الكثرة يخلي عند الإنسان هوس بالله وارتباط بالله، فهو عموما يحمل الإنسان على أن يحب الله كثرة الذكر. لما واحد خلص وين ما يجلس يتكلم عن الله، جلس لوحده صار يتفكر في الله، أراد أن يسمع شيء مثلا يشوف أشياء متعلقة بالله سبحانه وتعالى، أراد يروح مكان يفكر هذا المكان يعني أستفيد منه في قرب لله الأولى، أراد يعني إن جلس مع الناس فيريد شيء متعلق بالله، وإن جلس لوحده فيريد شيء متعلق بالله، وإلى آخره. دائما وأبدا يكون الله في فكره. طبعا هذا في النتيجة هو سيكون عنده حب شديد بالله، والله سبحانه وتعالى سيبادله الحب. من أكثر ذكر الله أحبه الله. وقال صلى الله عليه وآله حاكيا عن الله: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. وقال: إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاه. هذه الشيء اللي نحتاج إليه. أنت يعني كثير من الناس يقول زين أنا العبادات صعبة علي، يعني الطاعات صعبة، المعاصي أشوف عندي ميل إليها، شنو أسوي حتى أخلص من هذه؟ جاهد نفسك أول الأمر، أول الأمر تصعب عليك، جاهد نفسك. فإذا علم الله منك الصدق هنا يدخل في نفسك الحب للطاعات والكره للمعاصي، فتصير بعد هذا تحب الطاعة وتكره المعصية من داخلك. وهذا أثر المجاهدة. قلنا ممكن بالمعرفة تدخل الحب، لو ما دخلت بالمعرفة بالمجاهدة، بالمجاهدة المفروض يبقى صعب. لا ما يبقى صعب، لأنه الله سبحانه وتعالى إذا شافك صادق في مجاهدتك سيقلب الأمر النفس من الداخل، فما يفترض أن تحبه سيجعلك تحبه، وما يفترض أن تكرهه أن تكرهه سيجعلك تكرهه. الأمر التاسع: الحب في الله والبغض في الله. يأتي الكلام عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.